التي جعل الله لكم قياما، فما دامس فيها يؤخذ على يده. بأي وسيلة نأخذ على يده؟ من الناس من لا يرجعه الوازع القرآني، يعني من الناس من لا يقتنع إذا قلنا إن الطلاق الثلاث المتتابع حرام، فنعاملهم بالرادع السلطاني ما دام لم يقتنع بالوازع القرآني، نعالجه بالرادع السلطاني وهو أن نحرمه من زوجته ونقول إننا لم نعاملك إلا بما أردته لنفسك، وهو ألا نمكنك من مراجعته. فأمضى عمر رضي الله عنه، أمضى عليهم الطلاق. ومعنى إمضائه الطلاق أنه منعهم من المراجعة تأديبا لهم ومنعا لهم من المحرم، لأنه لم يمنعهم من المراجعة سنتين من خلافة، لم يمنعهم إلا حين تتايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع تحريمه، فأراد أن يمضيه عليهم اعتدادا بقولهم، هم الذين أرادوه لأنفسهم وهو محرم شرعا فليمضى عليهم. فصار هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة لا من باب التشريع، فلا يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الطلاق الثلاث واحدة، بل هذا من باب السياسة الشرعية. ونظير ذلك من فعله رضي الله عنه أنه منع من بيع أمهات الأولاد، يعني الرجل إذا جامع أمته وولدت منه صارت أم ولد، فمنع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد، مع أن أمهات الأولاد كن يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر. لماذا؟ لأنه رأى أن الناس قل عندهم الخوف من الله، فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكي. ابن هذا ابن من؟ ابن سيدها، لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه السيد الجديد، فصار الناس لا يبالون، يبيع أمته التي لها ابن ولابنها يبكي ولا يبالي أن يفرق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. فرأى عمر رضي الله عنه تأديبا لهم أن يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالرادع السلطاني، بالرادع السلطاني، وهذه من السياسة. ونظير ذلك أنه لما كثر شرب الخمر من الناس رفع عقوبته من 40 إلى 80. ردعا للناس عن شرب، وإلا فالأصل أن عقوبة الخمر ليست حدا. إذا تأملت السنة في ذلك وعلمت أنه ليس بحد، لأنه لما جاء بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل أوقف شخصا يعد الجلدات؟ لا، من الصحابة من يجد بنعله بردائه بصوته كل بيده نحو 40. وفي عهد أبي بكر بقي الأمر كذلك على 40. في عهد عمر لما كثر الشرب استشار الصحابة ماذا تريدون، ماذا ترون؟ قالوا يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، وهو حد القذف، يعني وشرب الخمر ليس له حد. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80، وهذا صريح كالإجماع من الصحابة على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، لأن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80، ولكن مع ذلك ما أحد أنكر، وهو كالإجماع منهم على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا. وأيضا هل يمكن لعمر أو لغير عمر لو كانت العقوبة حدا وهي 40 هل يمكن أن يرفعها إلى 80 لردع الناس؟ لا يمكن أبدا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نقول 100 جلدة ما تكفي إلى أن نرفعها إلى 200؟ لا يمكن لا يمكن. فمن تأمل النصوص تبين له كالشمس أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، وإنما هي تعزير لكن لا يقل عن 40. يعني يمكن أن نقول تعزير لا يقل عن 40 لأن هذا أدنى ما ورد فيه، ولأن هذا أقل ما يمكن أن يرجع الناس. فالمهم أن عمر رضي الله عنه له سياسات، سياسات هي في الحقيقة سنة مأمورون نحن باتباعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر وعمر فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فتكون هذه السنة وهي سياسة الناس بالتشديد عليهم فيما لا يخالف الشرع سنة عمرية، بل هي سنة نبوية، لأننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء. ولهذا جعل أمر الرسول أمرا لله، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن حديث ابن عباس هذا صريح واضح أن طلاق الثلاث واحد بأي لفظ كان، والقياس يقتضي هذا. وكون الإنسان يبين زوجته أو لا يبينها ليس إليه، بل هو إلى الله ورسوله. ولهذا لو قال أنت طالق طلاقا لا رجعة فيه، هل له أن يراجع؟ على القول الراجع له أن يراجع، لأن قوله لا رجعة فيه حكم، حكم على طلقة واحدة أنه لا رجعة فيها، وهذا ليس إليه، بل إلى من؟ إلى الله ورسوله. فهو إذا طلقها طلقة واحدة له الرجعة، حتى لو قال لا رجعة فيه، كما أنه قال لو أنت طالق طلاقا لا تطلقين به يصلح؟ ما يصلح. فإذا كان نفي الحاق الطلاق بصفة تقتضي انتفاءه لا تؤثر، كذلك إذا ألحق الطلاق بصفة تقتضي عدم الرجعة فيه فإنها هذه الصفة لا تؤثر فيه. وأظن هذا واضح، وأظن هذا واضحا جدا. ثم إن العلماء رحمهم الله أكثرهم على أنه يقع الطلاق ثلاثة، سواء قال أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يقع ثلاثة، وهو الذي عليه أكثر العلماء. وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فإن الله وجهنا سبحانه وتعالى أن نرد الأمر إلى الله ورسوله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بإجابات متباينة لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها إجابات ضعيفة. منهم من قال إنهم كانوا يريدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون التوكيد، لا يريدون أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. من قال هذا؟ الأصل في الكلام إيش؟ التأسيس دون التوكيد. ومنهم من قال إن هذا في المطلقة غير المذكور بها، لأنها لتبين بالأولى ولا يتبعها الثاني والثالث، وهذا غير صحيح. هذا يا إخواني فيه لي أعناق النصوص إلى ما يعتقد الإنسان من مذهب، وهو خطير، يعني سلوك الإنسان هذا المسلك هذا خطير جدا، أن يحاول لي أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى ما يقول به من رأي. الآراء كلها تابعة وليست متبوعة. أبق النصوص على ما هي، والحمد لله أنت الآن إذا فعلت هذا فقد قلت بالأصل، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثلاث. وإذا قلت بهذا فإنك سلكت الأيسر على العباد، ومعلوم أن الدين إيش يسر، فما دام هذا هو الأيسر وهو الأصل وهو الذي تدل عليه النصوص فلماذا نتهيب منه؟ ولهذا ينبغي للإنسان إذا تبين الأمر تماما أن لا يتهيب من القول بما دل عليه الكتاب والسنة أبدا، وإن قال الناس وقال. شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بهذه المسألة وحبس عليها وهو صابر محتسب، لأنه يرى أنه على حق وأنه مجاهد في سبيل الله، يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. فأنت إذا تبين لك الأمر من الكتاب والسنة فعليك به ولا تبادر. لكن صحيح أن ما يخالف الجمهور يجب أن تتثبت فيه وأن تتأنى، لأن خطأ الجمهور صعب، القول الحكم بخطأ الجمهور صعب. فإذا رأيت قولا تبدى لك أنه الصحيح وهو مخالف لقول الجمهور فلا تتعجل، تأن وردد فكر، وإذا تبين لك الأمر فلا تبالي، أنت مع الكتاب والسنة، والجمهور يغفر لهم خطأهم، لأن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجرهم، ومن أخطأ فله أجر واحد. هناك قول شاذ في المسألة أنه لا يقع به شيء إذا طلق ثلاثة، قول الرافضة، وقولهم وجيه، لأن هذا محرم بصفته فيكون باطلا، كما لو باع صاعا من البر بصاعين فالعقد باطل. لكن هذا القول القياسي إذا كان يعارضه النص صار قولا ساقطا مرفوضا، ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار ولا عبرة به. وما دام النصوص دلت على أن طلاق الثلاث واحدة فليكن واحدة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
الهنا العيب، لكن هل مراده الهنا العيب أو مراده بذلك الانفراد عن الناس؟ يحتاج إلى معرفة في الشرح.
المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة،
يعني انفراد. فإما أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يقع الطلاق الثلاث ثلاثا، وأراد أبو الصهباء أن ينبهه وأن هذه مخالفة وإما أن يكون الفتوى في ذلك الوقت على أن الطلاق الثلاثة ثلاثة، وابن عباس يرى أنه واحد، فيكون في هذا اغتراب عن الناس وعن فتواهم. وابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المسألة روايتان، رواية أنه لا يقع إلا واحدة، ورواية أنه يقع ثلاثة. نعم.
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذه المسألة أيضا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، حتى بلغ في ظني خلافهم نحو 16 قولا، وذلك أن هذه الكلمة يتجاذبها أصول فبأيها تلحق. ولكن القول الراجح أنه أي تحريم الزوجة يمين مكفرة كتحريم غيرها، لعموم قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى التحريم يمينا، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في الحرام إنها يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث أمر أن يكفر عن التحريم كفارة اليمين. وعلى هذا فإذا قال زوجته أنت علي حرام فليس بظهار وليس بطلاق، وإذا قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام علي فليس بظهار وليس بطلاق ولكنه يمين. لكن لو أراد بقوله أنت علي حرام لو أراد الطلاق فإننا نقول هذه الكلمة الصالحة للفراق، لأن المحرم يجب البعد عنه، فإذا قال أنت علي حرام فإنها صالحة لإرادة الطلاق، وإذا كانت صالحة لإرادة الطلاق وأراد الطلاق صارت من باب الكنايات، فتكون كناية. إن أراد الطلاق صار طلاقا علل، لأن هذا اللفظ صالح للطلاق. إيش للطلاق. صالح للفراق، إذ أن المحرم إيش يجتنب، فإذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق قلنا هذا طلاق. طيب لو أراد الظهار بقوله أنت علي حرام فهل يكون ظهارا؟ الظهار لا تطلق به المرأة، لكنه لا يمسها حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد ففي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فبإطعام 60 مسكينا. فهل إذا أراد به الظهار يكون ظهارا؟ الجواب لا يكون ظهارا، لأن الظهار تحريم خاص، وأنت عليه حرام تحريم عام. الظهار أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهذا أبشع من قوله أنت علي حرام، لأن تحريم جماع الأم أمر مستقبح عقلا وفطرة وشرعا، ولا يمكن أن نلحق الأخف بالأغلظ، فيكون قوله أنت علي حرام ولو أراد به الظهار يكون يمينا. طيب وإن أراد الإخبار بقوله أنت علي حرام، قلنا له كذبت، كذبت فقط، ولا نلزمه كفارة؟ لا، لا نلزمه بشيء، نقول كذبت. كيف نقول كذبت؟ لأن زوجته حلال، ليست حراما. فإذا كان يخبر وليس ينشئ، فرق بين الإنشاء والإخبار، يخبر بأن زوجته حرام، قلنا له كذبت، وهذا كلام لغو لا يترتب عليه شيء إلا إثم الكذب. فصارت المسألة هذه تحريم المرأة الأصل فيه أنه يمين مكفر، هذا الأصل. فإذا قال الذي قال زوجتي أنت علي حرام، أو إن فعلت كذا فأنت علي حرام، أو إن كلمت فلانا فزوجتي حرام، إذا قال الله ما أدري وشاركت أطلقت هذه الكلمة، قلنا هي يمين، هذا الأصل، يمين مكفر. نعم.
قول علي الحرام،
نعم،
يستفصل
بالإشارة. أما على القول الراجح ما يحتاج نستفصل منه، لأنه يعني لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، فلا حاجة نستفصل. نقول إذا حنثت في هذا كفر كفارة يمين. نعم سليم.
طبعا بعض الناس بعض فيه الناس يقول على الطلاق،
هذا أيضا ينهى عنه، ويقال الطلاق لا يتلاعب به، ويقال إنك إذا حنثت فإن أكثر العلماء يرون أن زوجك تطلق، ويحذر من هذا. ولأن أنا أحب من طلبة العلم أن يحذر الناس عن التهاون في هذا، يعني ما كنا نسمع بهذه الكثرة أن الإنسان يحلف بالطلاق إلا حيث أفتوا بأن هذا يمين يكفر، فصاروا يتهاونوا بهذا الشيء. فعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا أمر محرم، لأن من كان حالفا فليحلف بالله. ثم إنه أيضا خطير جدا، كيف تطيب نفس المرء أن يجامع امرأة هي عند أكثر العلماء لا تحل له؟ فالمسألة خطيرة جدا. نعم. ما ينفع إن شاء الله، لأنه إذا قال أنت طالق فقد شاء الله أن تطلق، إذ أن الله تعالى حكم بالطلاق مثل هذه الصيغة، ما ينفع هذا. نعم. ثلاثة عندها تسلة فقط. نعم.
حدثنا يحيى بن بشر الحيري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنكم إذا تأسيتم لرسول الله فهي أسوة حسنة، ولا شك أن الأسوة الحسنة مطلوبة. يعني هنا قلت ذلك لئلا يقول قائل لماذا لم يقل لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول لأن الله عز وجل أراد أن يبين أن تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطيت أنا وحفصة أن
وزينب بنت جحش كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبها. وهي التي كانت تسامي عائشة في القدر عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ضرائرها يحسدنها كما يتبين من الحديث. والظاهر والله أعلم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لها لأسباب، منها أن الله هو الذي زوجها إياه. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناه. ومنها أنه حصل بها بتزوجه بها إماتة بدعة، بل إماتة سنة جاهلية، وهي أن ابن التبني لا يحل لمن تبناه أن يتزوج زوجته، فبطلت هذه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يتزوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة لمن؟ زيد بن حارثة.
قالت: فتواطيت أنا وحفصة.
تواطأت
يقول فتواطيت، هكذا هو في النسخ فتواطيت، وأصله تواطأت بالهمزة بالهمز أي اتفقت.
نعم، عندي في الأصل، أنا عندي في الأصل.
نعم. قالت: فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا.
تواطأت.
قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على
أكلت يعني أكلت. فهي جملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام. نعم.
فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله: إن تتوبا لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا.
هذه القصة اتفقت الزوجتان عفى الله عنهما على هذه المكيدة: أكلت مغافير. المغافير هذا نبات رائحته كريهة، مشبه البصل والثوم وما أشبهه. وهن لم يقلن إنك أكلت، بل استفهمنا: أكلت مغافير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يأكلها، وإنما شرب عسلا. لكن قوله فدخل عليهم فقالت ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. ولن أعود يعني لن أعود لشرب العسل عندها. سمى الله هذا تحريما مع أنه قال لن أعود، لكن قوله لن أعود التزام بعدم العود. ويؤخذ من هذا فائدة، وهي أن النذر الذي هو الإيجاب ينعقد بما دل عليه وإن لم يكن بلفظ النذر، كما أن التحريم يثبت بما دل عليه وإن لم يكن بلفظ التحريم. أليس كذلك؟ الذي معنا الآن لن أعود، ما في صراع تصريح بالتحريم، لكن هو هذا التزام بأن لا يعود، هذا تحريم على نفسه. وكذلك النذر لا يشترط فيه لله عليه نذر، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر. وهنا قال: فأنزل الله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخره. والله غفور رحيم. وهذا يشعر بأن تحريم ما أحل الله من الأمور التي تكون عرضة للعقوبة، لقوله: والله غفور رحيم. وهذا يوضحه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي حلها بعد عقدها قبل الحنث، لأنك إذا أديت الكفارة بين الحلف والحنث سمي إيش؟ تحلة، وبعد الحنث يسمى كفارة. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حنية فلما نبأت به إذا أن قال وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ادعى الجهال أن هذا يدل على شدة كيد النساء، حيث إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ضد من؟ ضد عائشة وحفصة. وهذا غلط عظيم، إن الله وحده كاف عن كل شيء، لكن المراد بذلك بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله، وأن الله وملائكته معه وصالح المؤمنين. ويأتي إن شاء الله البقية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له فجرست نحله العرفض، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفض. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. قال أبو إسحاق قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم حدثنا أبو أسامة بهذا سواء، وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سياق هذه الطريق يخالف ما سبق، لأن الذي سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند زينب، والذي تواطأ عليه عائشة وحفصة، وهذا ليس فيه ذكر لزينب، فيه ذكر لحفصة وعائشة وسودة وصفية. فنحتاج إلى أن ننظر هذا الاختلاف، هل هما واقعتان أم واقعة واحدة. انظر الشرح. نعم
حديث
زينب يعني جمع بين الاختلافين.
كلام كثير أحسن الله عليك، لكن أقول الشرح في شيء. قولها فقال بل شربت عسل عند زينب بنت جحش، في الرواية التي بعدها أن شرب العسل كان عند حفصة. قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أن التي شرب عندها العسل زينب، وأن المتظاهرتين عليه حفصة عائشة وحفصة. وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة. وذكر مسلم أيضا في رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها، وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي تظاهرن عليه. قال والأول أصح. قال النسائي إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. وقال الأصيلي حديث حجاج أصح، وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة. يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما ثنتان لا ثلاث، وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضي الله عنه. وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى، كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة مارية من طريق
لا في قصة مارية
المروي في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة مارية من طريق صحيح. قال النسائي إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخر كلام القاضي. ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب.
إذا صار الحديث الثاني سياقه وإن كان جيدا وواسعا لكن التسمية شاذة لمخالفتها لظاهر القرآن، حيث قال الله تبارك وتعالى وإن تظاهرا عليه، ومخالفتها أيضا الحديث الذي قبله، فيعتمد الحديث الذي قبله ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند زين، والذي تظاهر عليه عائشة وحفصة. وفي حديث زينب الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، وسمى الله ذلك تحريما، فدل على أن تحريم الشيء لا يشترط أن يكون بلفظ التحريم، بل كل ما دل على الامتناع منه فإنه تحريم، كما أن الالتزام بالشيء لا يشترط أن يكون بلفظ النذر، بل كل ما التزم به الإنسان وأزم به نفسه فهو نذر بأي لفظ كان، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها بأي لفظ كان، حتى النكاح إذا قال ملكتك بنتي مثلا وقال قبلت انعقد به النكاح. نعم.
باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت.
في هذا الحديث دليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله او على ما ترجمه ابن المترجم ان الانسان اذا خير امراته فليس هذا بطلاق، فاذا صارت العلاقه بينهما اي بين الزوجين ليست بالجيده وقال لها انت بالخيار ان شئت ان تبقي معي وان شئت ان تطلقي نفسك فان هذا لا يكون طلاقا، لكن هل له ان يرجع او لا؟ نقول هذا وكاله فله ان يرجع، وقيل انه له ان يرجع ما دام في مجلس العقد ما في مجلس التخيير والا فلا. ثم اذا اختارت هل لها ان تطلق نفسها ثلاثا لتبين بذلك الطلاق او لا؟ نقول لا تملك هذا، لا تملك الثلاث، كما ان الوكيل لا يملك الا واحده. هذا اذا قلنا بان الثلاث بكلمه واحده او قبل الرجعه تعتبر ثلاثا، اما اذا قلنا بان الثلاث واحده فامر ظاهر، حتى لو طلقت نفسها ثلاثا فانها لا تطلق الا واحده. وبهذا دليل على فقه عائشه رضي الله عنها وعلى كمالها وعلى المنقبه العظيمه، وفي ايضا دليل على منزله عائشه عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولهذا امرها ان تتانى وان تستامر ابويها مخافه ان تتعجل وتقول اختار نفسي او اختار الدنيا، وهو يدل على علو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. وحدثناه الحسن
هذا أيضا من حسن أدبها أنها لا تقول لا آذن، لأن لو قالت لا آذن صار فيه منع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها تقول لا أوثر بنفسي، لا أوثر إني لم أوثر أحدا على نفسي، وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة رضي الله عنهم. ومثل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الإشياخ الذين على يساره قال لن أوثر بسؤرك أحدا، ولم يقل لا تسقين، وهذا من الأدب في اللفظ. نعم.
وحدثناه الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبثر قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة